هذا من الصفة، بل أعظم من ذلك أن بعض الناس يقصر في الأمور المشروعة ويكون نشيطا في الأمور البدعية. نعم، تجد في أمور البدعة ينشط ويبذل المال والبدن واللسان في تثبيتها، لكن في الأمور الشرعية يكون فاكرا غير نشيط، وهذا من البلاء. فصارت الآن الأعمال أيضا تتفاضل باعتبار النوعية، قلنا الكمية والكيفية وكذلك النوعية. فالفرض أفضل من النفل، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس الصدقة، لأن الصلاة أفضل من الأعمال البدنية. وهذا الذي تدل عليه الأدلة هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو التفاضل في الأعمال، حتى في الإيمان اللي في القلب يتفاضل الناس فيه. أليس كذلك؟ الإنسان يحس بنفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان. فكيف هذا إيماني وإيمان زيد وعمر وخالد يتفاضل أكثر؟ نعم، هذا خلاصة الباب الآن، أنه يجب البعد، كل البعد عن الشرك ووسائله، ويغلب من ويغلب على من عبد الله عند قدر رجل صالح. كلام الشيخ محمد رحمه الله، عبد الله يشمل الصلاة وغيرها، والأحاديث التي ساقها في إيش؟ في الصلاة، لكنه رحمه الله كأنه قاس غيرها عليه. فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن اتخذه مسجدا، لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن في هذه البقعة شأنا يفضل به على غيره. الشيخ رحمه الله عمن، والدليل خاص. والمعروف عند أهل العلم، يعني لو قال قائل المعروف عند أهل العلم أنه لا يستدل بالأخص على الأعم، يعني بمعنى أنه ما يمكن يكون الحكم أعم من الدليل، ولكن يستدل بالأعم على الأخص، الحديث العام على حكم خاص. يقال الشيخ رحمه الله أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان لكونه قبرا، وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد أيضا في غيرها من العبادات. نعم، نقرأ المسائل. طيب، في مسائل، المسألة الأولى من يقرأ علينا؟ عبد الله، أو تحب تكتب؟ طيب، إذا كان تحب نكتب نقرأ. المسألة الأولى، ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله تعالى عند قبر يعبد الله عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح.
عندكم فيه؟ ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. من أخذ؟ من لعن الرسول عليه الصلاة والسلام الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقوله ولو صحت نية الفاعل، إن لو كان يعبد الله ولو كان يتقرب بالله في بناء هذا المسجد اعتبارا بأي شيء، بما يؤول إليه الأمر وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك، وهذه النقطة نتدرج بها إلى نقطة أخرى وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة، وهذه قد تخفى على بعض الناس حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصد التشبه، والشرع إنما علق الحكم بإيش؟ بالتشبه، يعني بأن يفعل ما يشبه فعله سواء قصد أو ما قصد. ولهذا قال العلماء في نفس التشبه وإن لم يقصد منه وإن لم ينوي ذلك. الثانية نعم إذا قلت السبب الظاهر يمنع التشبه وهو من لباس الكفار قلنا له هذا موجود، لكن لو أنه عمل عمل يقتضي أن يلبس هذا اللباس بهذا العمل البين فهذا يدور التشبه.
لكن شيخ
طاعت من يراث طمع
ابنيات ما
تعرف لا ما في هذا المسبب، لأن ما علق به العمل ثبت ما علق بالعمل ثبت له الحكم وإن لم ينوي الفاعل، مثل الأشياء المحرمة كالظهار مثلا والزنا والأشياء وما أشبه هذه لا تحتاج إلى نية، يعني معلقة بمجرد الفعل. النية تؤثر في الأعمال الصالحة الصحيحة وتؤثر أيضا في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطى أجرها وما أشبه ذلك. أما شيء علق الحكم به على مجرد صورته فلا حاجة إلى نية الصورة هنا. الثاني النهي عن التماثيل وغلو الأمر في ذلك من نفسه قوله وطوروا فيه تلك الصور ولا فيما إذا كانت هذه الصور معظمة عادة أو شرعا، معظم عادة مثل الرؤساء والزعماء أو شرعا مثل الأولياء والصالحين والأنبياء وما أشبه ذلك، فإن خطر هذا عظيم. وكذلك مما يعظم عادة الأب والأخ والعم فيما فعله بعض الجهلة يعلقون صور آبائهم وأعمامهم وإخوانهم في أماكنهم، نعم، فكل هذه من الأمور التي يحفر فيها يجب الحذر منها. الثالثة المعجزة فالعبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا قولا ثم قبل لا أولا نعم حيث بين كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. اللهم صل وسلم عليه. هذا مما يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حماية جانب التوحيد، لأن التوحيد من أعظم الأمور، يعني المعاصي ولو كبرت أهون من الشرك، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. لماذا؟ لأن الحلف بغير نوع من الشرك، والحلف بالله كاذبا معصية إما من الكبائر أو من الصغائر، المهم أنها أقوى من الشرك أو من الشرك. الشرك أمره عظيم جدا، ونحن الحقيقة نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن من الانكباب العظيم على الدنيا، حتى غفلوا عما خلقوا له واشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له. الآن عامة الناس وش تجدهم مشتغلين بأي شيء،
في الدنيا.
في الدنيا ما الذي بأفكارهم؟ الدنيا، قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين، وهذا في الحقيقة نوع من الشرك، لأنه يوجب الغفلة العظيمة عن الله عز وجل. ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء سمهم عبيدا لما تعبدوا له، فقال كأيت عبد الدينار، كأيت عبد الدرهم، كأيت عبد الخميصة، إلى آخره. ولو أن الإنسان، وأقول لنفسي أولا ولكم ولغيركم ثانيا، لو أن الإنسان أقبل على الله حقيقة الإقبال حصل له ما قدره من الدنيا، ما يفوته أبدا. المهم أن الإنسان يقبل على الله في قلبه وجوارحه حتى يكون أكبر همه الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضاه وإلى جنته، لأنه خلق لذلك. أما الدنيا فهي وسيلة وليست غاية، وتائس من جعلها غاية في الله. كيف تجعلها غاية وأنت لا تدري مقامك فيها؟ وكيف تجعلها غاية وهي سرورها مقصود في الأحسان؟ وكما قال الشاعر: يوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم نسر. لو أنك تأملت حالك في الدنيا لوجدت أن هذا هو الواقع. إلا من مات قلبه يمكن تلك البهيمة دائما مسرور ولا همه للأكل والشرب والشهوة وغير ذلك، ولا يهتم بشيء. فالحاصل أننا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لتحقيق عبادة الله، ولهذا كان حريصا على سد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك. ولا تهاونوا بذلك، لا تقول نحن هذا وابنك احرص عليه منهم ثم يفتن، ولا في البيت ما يفتن هنا أو في بيت في المدرسة اجد الإنسان ولا شوش على الصلاة. فقول إنه يجب على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر، موضوع الشرك مهم ودقيق وخطير. قال عليه الصلاة والسلام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ثلاث مرات. أولا في سائر حياته، وثانيا قبل أن يموت بخمس، وثالثا وهو في السياق عليه الصلاة والسلام، الرابعة نهي صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. من يحد على ثلاثة تخذ القبور مساجد، فإن قبره داخل في ذلك بلا شك. نعم، فهو نهي عن اتخاذ القبور مساجد، وأول ما يدخل فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. بأي طريق علمنا ذلك؟ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبئس رجلا جعل إمامه اليهود والنصارى. طيب، الثالثة لعنه إياهم على ذلك لقوله لعنك الله، وقد سبق أننا ذكرنا في معناه احتمالين. هنا حسين لعن الله اليهود والنصارى، ذكرنا احتمالين في قوله لعنك الله اليهود والنصارى، ما هما؟ اي الطرد ولا بعد عن رحمة الله، لكن هذه الجملة من الصح.
قلنا احتمل انشاء او خبر.
نعم، يحتمل انه انشاء او خبر، يعني يحتمل ان رسول صلى الله عليه وسلم لعنهم اي دعا عليهم باللعنة، ويحتمل انه اخبر بانهم ملعونون. وعلى كلا الاحتمالين فهو دليل على انهم ملعون إما باستحقاقهم بدعائه عليهم أو بالواقع الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب أفساد السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره لقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا يحذر ما صنعوا أي ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. الثانية العلة في عدم إبراز قبره لقولها ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقد سبق لنا أن هناك علة أخرى وهي أنه أخبر أنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت، فهذه علة أخرى. وقلنا إنه لا يمنع أن يكون للحكم علة فعلا، لا يمنع أن يكون الحكم علتان كما لا يمنع لا يمتنع أن يكون الحكم علتان كما لا يمتنع أن يكون للعلة حكمين. نعم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا ذكرنا أن لها كم؟ لا المعنى العام ليس من هذا معنيه. المعنى الأول بناء المساجد عليها، والمعنى الثاني اتخاذها مكانا للصلاة تقصد ويصلى عنده. نعم. بل إن من صلى عندها وإن لم يتخذها مكان للصلاة يعني ولو مرة واحدة فقد اتخذها مسجدا بالمعنى إيش؟ بالمعنى العام. يعني لو صليت بدون أن تتخذها وتأتيها في الوقت فقد اتخذها مسجدا بالمعنى العام. مسجدا تاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. وش معنى الكلام هذا؟ معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر التحذير من الشرك قبل أن ذكر أيضا أنه ذكر خاتمة. وش خاتمة؟ إنه من تقوم عليه الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء الكفار والذين يتقون أقوام الساعة لا يفعلوا الشرك أو الكفر. ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليه المساجد. المؤلف رحمه الله ذكره في خطبته قبل موته بخمس. من يعني به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ليال. وسبق لنا أن العرب يعبرون بالليالي عن الأيام وبالأيام عن الليالي. الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. طائفتين اللتين هما أشر، يقال أشر ويقال شر كما يقال خير ويقال أخير، لكن الأكثر شر بحذف الهمزة وذلك لكثرة استعمالها. قال بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة. من هما؟ الرافضة والجهمية. وإنما تكلم المؤلف عن بيان حالهما وحكمهما قبل ذكر اسمهما من أجل تهيج النفس على الاطلاع إليهما، لأن الإنسان إذا ذكر الحكم والوقت قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه تجد النفس تتطلع وتتشوف إلى هذا. لو قال مثلا من أول الكلام الرد على الرافضة والجهمية، ما يكون للإنسان التشوف مثل ما إذا تكلم عن حالهما وحكمهما. حالهما أنهما أشر أهل البدع، وحكمهما أن بعض أهل العلم أخرجهم من الإسلام، أخرجهم من الإسلام من 72 فرقة. لما جاء هذا الوقت ببيان الحال وهذا الحكم قبل ذكر الطائفتين، صارت النفوس نعم مشتاقة إلى بيان من هما الطائفتان. نعم، فبين أنهما الجهمية والرافضة.
قولها 72 فرقة والمسلمين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم،
بقي هما الرافضة الرافضة والجهمية. أولا الرافضة من هم؟ الرافضة اسم فاعل من رفض الشيء إذا تركه واستبعده، وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، رفضوه حينما سألوه قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر، فأثنى على أبي بكر وعمر وقال هما وزيرا جدي، جده من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا رفضوه وتركوه وكانوا بالأول معه، لكن لما رأوا الحق نفروا منه عياذ بالله وسموا رافضة. وأصل مذهبهم الحديث من عبد الله بن سبع، وهو رجل يهودي تلبس بالإسلام ليفسد دين الإسلام، مثل ما تلبس بولس بدين النصرانية ليفسد دين النصارى. هذا الرجل تلبس بالإسلام ليفسد دين الإسلام، وأول ما أظهر بدعته الغلو في علي بن أبي طالب، حتى إنه جاءه وقال له أنت الله حقا، أعوذ بالله، قال هكذا لعلي بن أبي طالب أحد الخلفاء الأربعة الراشدين. فلما قال هذا الكلام أمر رضي الله عنه بالأخدود فحفرت، فوقف أخدود في الأرض، وأمر بالحطب فجمع، وبالنار فأوقدت وأحرقهم بالنار. إلا أن عبد الله بن سبأ يقال هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعه، الله أعلم. المهم أنه رضي الله عنه رأى أمرا لم يحتمله أبدا، حيث ادعوا به الإلهية، فأحرقهم بالنار إحراقا. ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر وتنافق، لأنها في الحقيقة شعارها النفاق. نعم، شعارها النفاق، ولهذا هي من أخطر ما يكون على الإسلام، لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه وتقيم الشعائر الظاهرة في الإسلام كتحريم الخمور وما أشبه ذلك، لكنها في الباطن على نقيض الإسلام. فالذين يرون أن أئمتهم آلهة تدبر الكون، وأنها أفضل من الأولياء والأنبياء والملائكة، وأنهم في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هؤلاء كيف يصح أن نقبل منهم دعوة الإسلام؟ فلذلك يقول شيخ الإسلام عنه في كثير من كتبه قولا إذا اطلع عليه الإنسان عرف حاله. يقول إنهم من أشد الناس ضررا على الإسلام، وأنهم هدروا المساجد وعمروا المشاهد، لأنهم لا يقومون صلاة الجماعة. يقول ما نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم، ولا إمام معصوم الآن. وعمروا المشاهد لأنهم أول من بنى المشاهد على القبور كما قال الشيخ رحمه الله هنا. فهم والعياذ بالله من أشد الناس ضررا على المسلمين. ويكفيك من هذا أنهم ادعوا الألوهية في المخلوقين، وأنهم رموا أفضل أتباع الرسل على الإطلاق في النفاق والعياذ بالله. قالوا إن أبا بكر وعمر ماتا على النفاق، وأنهما مثل عبد الله بن أبي وأشباهه والعياذ بالله، قتلهم الله. هؤلاء كيف نقول إنهم من المسلمين؟ وأما الجهمية فإنهم أتباع جهم بن صفوان. فجهم بن صفوان هذا رجل ادعى أول بدعته أنه أنكر صفات الله، وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأنكر المحبة وأنكر الكلام. ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع واعتنقها طوائف غير الجهمية، اعتنقها المعتزلة، واعتنقها متأخر الرافضة، لأن الرافضة كانوا بالأول مشبهة، ولهذا قال أهل العلم أول من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافض، ثم تحولوا من التشبيه إلى التعظيم، وصاروا ينكرون الصفات. فالجهمية هم أول من ابتدع هذه البدعة الخبيثة وهي إنكار الصفات. هذا الرجل الجهمي بن صفوان يقال إنه أخذ بدعته عن أبان بن سمعان، وأن أبان أخذها عن طالوت، وأن طالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فتكون البدعة هذه أصلا من اليهود تعطيه الصفات. ثم إنه قيل إن الجهم بن صفوان نشأ في بلاد حران وفيها كثير من الصابئة وعباد الكواكب والفلاسفة، فأخذ منهم أيضا بدعته، فصارت هذه المركبة من اليهودية والصابئة والمشركين هذه البدعة الخبيثة، وانتشرت في الأمة الإسلامية. هؤلاء الجهمية معطلة في الصفات، ينكرون الصفات، وصار منهم طائفة ينكرون الأسماء بالإضافة إلى إنكار الصفات، يقول ليس لله أسماء وليس لله صفات، وهذه الأسماء التي يضيفها الله عز وجل إلى نفسه هذه إضافات وليست حقيقة، أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته. فالسميع بمعنى الذي وضع السمع في غيره، والبصير كذلك، وعلى قهر مجرة. ومنهم من أنكر أن يكون الله متصفا بالإثبات أو بالعدم، وما يجوز نثبت الله صفة ولا ننفي عنه صفة، حتى قالوا لا يجوز أن نقول إنه موجود ولا إنه معدوم. نعم، لا نقول بالوجود ولا بالعدم، لأننا إن قلنا موجود شبهنا بالموجودات، وإن قلنا معدوم شفناه في المعدومات، فنقول لا موجود ولا معدوم. فهنا كابروا المعقول وكذبوا المنقول، كذبوا المنقول وكابروا المعقول. هل يعقل أن شيئا لا يكون موجودا ولا معدوما لأن تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن وجود أحدهما، لا يمكن ارتفاعهما ولا وجود ولا اجتماعهما، لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما، فلا بد أن يوجد أحدهما. هؤلاء الجهمية مذهبهم في الصفات التعطيل المحض، مذهبهم في القضاء والقدر الجبر، يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، مجبر على عمله. مذهبهم في أسماء الإمام والدين الإرجاء، الإرجاء، يقولون إن الإيمان مجرد اعتراف الإنسان بالخالق. نعم، على وصف لهم يقولون هذا، خالق مسؤول عن الصفات، وأن الأقوال والأعمال لا دخل لها في الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. من هذه الأمور الثلاثة قالوا إن أفسق عباد الله وأعدل عباد الله في الإيمان سواء. نعم، في الإيمان سواء، بل قالوا إن فرعون مؤمن كامل الإيمان، وجبريل مؤمن كامل الإيمان، لكن فرعون كفر لأنه ادعى الربوبية لنفسه فصار بذلك كافر. نعم، هكذا يقولون. وقال عنه ابن القيم: والناس في الإيمان شيء واحد عن مذهبهم كالمشط عند تماثل الأسنان. ابن القيم قال لهم: إذا كان الإيمان عندكم والاعتراف بالخالق، فعندكم أن الشيطان مؤمن، وإذا كان مؤمن فهو كامل الإيمان، لأن هم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولا شك أن هذا مذهب باطل لا يقوم على قدم من الحق. أما الجبر فيقولون إن الإنسان مجبر على عمل، يعمل العمل بدون اختيار، إن صلى فهو مجبر، وإن زنى فهو مجبر، وإن قتل فهو مجبر، وإن أعانى أن يستحق العون فهو مجبر. نعم، فعطلوا بذلك حكمة الله عز وجل، يعني إذا كان كل مجبر على عمله فهل هناك حكمة في الثواب والعقاب؟ لا، هناك حكمة، بمجرد مشيئة يعاقب هذا ويثيب هذا. وإذا قالوا بذلك أيضا عطلوا أوصاف المدح والذم، صار ما يمكن نمدح الإنسان ولا نذم الإنسان، لأن العاصي المجبر والمضيع مجبر، فلا نقول المضيع مشكور جزاك الله خير وأنت رجل طيب، ولا نقول العاصي أنت ملوم وأنت رجل منت طيب، ما نقول، لأن الكل مجبر. قالوا لهم: إذا قلتم هكذا أثبتم أن الله أظلم الظالمين، أعوذ بالله، لأنه كيف أنه يعاقب العاصي وهو مجبر على معصية؟ هذا يدخل ويثيب الطائع وهو مجبر على طاعته، ما يقدر يتخلص. هذا ظلم. نعم، أعطى من لا يستحق ومنع من يستحق، هذا ظلم. قالوا: لا، الظلم تصرف المالك في غير ملكه، أما هذا تصرف في ملكه، هل كل ملكه كل ده. نعم، وهذا لا شك أنه باطل، لأن المالك إذا كان متصفا بصفات الكمال انتفى عنه الاتصاف بصفات الكمال جميع أنواع الظلم. ولهذا قال الله عن نفسه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا غضبا. فمذهب الجهمية من أخبث المذاهب، بل إن لم نقل أخبث المذاهب، ولكن أخبث منه مذهب الرافضة، حتى قال شيخ الإسلام: إن جميع البدع أصلها الرفض، أصل البدع كله من الرافضة، فهم أصل بلية، أصل بلية الإسلام. نعم. ولهذا يقول: أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين، ولعل الصواب من الثلاث والسبعين فرقة، أو أن الصواب أخرجهم إلى الثنتين والسبعين، يعني أخرجهم من الثالثة، لأن المعروف أن هذه الأمة تفترق نعم على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله: إن هاتان الطائفتان من أهل البدع هم شر طوائف أهل البدع، شر الطوائف. وصدق رحمه الله، لو تأملت ما وجدت إلا البلاء من خرج منه، خرج منهم. الجهم بن صفوان من الذي قتله؟ خالد بن عبد الله القصري رحمه الله. قتله سلم بن أحوص، سلم بن أحوص صاحب شرطة نصر بن سيار، قتله لأنه أظهر هذا المذهب ونشره. وأنا قلت قبل قليل إن جهم أخذه عن أبان بن سنان وفراض الجعد الذي أخذه، أنا ذهب وهمي إلى الجعد، والجعد هو شيخ جهم، لأن جهم أخذه عن الجعد، والجعد هو الذي نفى صفتين المحبة والتكليم. ثم جهم وسع المذهب وانتشر المذهب من قبله، لهذا نسبت الطائفة هذه إليه، نسبت إليه. فهمتم؟
ما قضى عن عبد الله بن سلام؟
عبد الله بن سبا يمكن أخذ عنه، لكن معروف أنه أخذه عن أبا المسلم، عن طالوت، عن نبي بن العاص. نعم.
الذي قال إن الله ما خلنا موسى ورحمة الله ورحمة
الله، الجعد بن جهم، لا الجعد بن جهم. ويقول: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. بسببهم حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليه المساجد. ولهذا يجب الحذر من بدعتهم، وكذلك من بدعة الجهمية ومن غيرها من البدع، لكن البدع لا شك أنها درجات، بل دركات، بعضها أسفل من بعض. وعلى المرء أن يحترز من جميع أنواع البدع، وأن يكون دائما متبعا لطريقة السلف الصالح رضي الله عنهم في هذا الباب وفي غيره.
وجهة
نعم.
وجهة الجهمية.
نعم. لأنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهم لا يقولون بذلك. وكذلك أيضا من جهة البناء على القبر، والرافضة هم الذين بنوا على القبور. الثانية عشرة. نعم.
إنها ليست
قول الله، يعني الأشخاص الخصم تقول
عليهم
الساعة
وهم أحياء. نعم. لا يعرفون الله. نعم. قال الله الله، وجهني يستغفر الله.
نعم.
كأنهم أكثر الله، ومن تقوم عليه الساعة فمن لا يعرفون الله.
لم يكن وجه لأنه يشمل حتى غير الجهنم، حتى من لا ينتفي إلى هذا الجهنم ممن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى هو أعم. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النذر، يعني من نذر رضي قريطه الخميسة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفه، فهذا كان على أنه لحقه من النذر شدة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان من الناس، وذلك من حكمة الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام شدد عليه البلاء في مقابلة دعوته ووري إيذاء عظيم، وكذلك أيضا فيما تصيبه من الأمراض يضاعف عليه، والحكمة من ذلك لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر. أعلى درجات الصبر عليه الصلاة والسلام، فإنه كل من في الإنسان بالشيء وصبر كان ذلك أرفع لدرجته. والصبر كما تعلمون درجة عالية لا تنال هذه الدرجة إلا بوجود أسبابها. الإنسان المعافى من الصبر وش يصبر عليه؟ نعم، لا بد من ابتلاء إلى أن يبتلي الله العبد به حتى ينال بذلك درجة الصابرين، يصبر ويحتسب فينال بذلك درجة الصابرين. نعم. الثالثة عشرة ما أكرم به من الكلة، ما أكرم به النبي عليه الصلاة والسلام من الكلة الدليل قوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهذه لا شك أنها كرامة عظيمة، لأننا لا نعلم أن أحدا نال هذه المرتبة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. وبهذا كما نبهتكم قبلها قبل يتبين لنا خطأ من يقولون إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، فإن هذا تنقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من باب التكريم بل من باب التنقيص، لأن الكلة أعلى من المحبة. فإذا قال محمد حبيب وإبراهيم خليل جعلوا مرتبة إبراهيم أعلى من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يتفطن له هؤلاء الجهلة. نعم. والكلة بالظن كل بالكسر بالظن بالظن، قال الله تعالى لا بيع فيه ولا كلة. الرابعة عشرة لا بهذا المعنى ما ورد، لكن من الاختلال يمكن ترى فعله من الاختلال. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، تصريح
المصدق أخر الصحابة، تصريح أن المصدق أخر الصحابة.
الرابعة عشرة
هذه
الرابعة. طيب يمكن في التصريح مصدق ما أقول اللي بعدها
خمسة عشرة الإشارة مصدق
التصريح. نعم. التصريح بأنها أعلى من المحبة من أين
يوصل؟ لأنه نفع أن يصبح خليلا إلا الله سبحانه، أنه لم يتخذ الله خليلا فيتخذ غيره،
لا نبي أولى من هذا. يتوخر من هذه الجملة لكن نبي تروح الاستدلال به، لأنه ثبت أنه يحب أبا بكر، أليس كذلك؟ ثبت أنه يحب وأنه حب الناس الرجال إليه، فأثبت له المحبة ونفى عنه الكل، فدل هذا على أنها أعلى من المحبة. والتصديق ليس من هذا الحديث فقط، لكن من هذا الحديث بضمه إلى غيره، فإنه إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بأن أبا بكر حبيب إليه وأنه أحب الرجال إليه، ثم قال هنا لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، دل على أن كله أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. في تصريح لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، أبا بكر خليلا، لو كان غيره أرفع منه لكان أحق بذلك، لو كان غيره أبو بكر أرفع منه قدرا عند الرسول عليه الصلاة والسلام لكان أحق بذلك. نعم. ومن المسائل الهامة في هذا أن الأفضلية بالإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب، لأننا لو راعينا النسب في ذلك لكان علم أبي طالب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب أحق من أبي بكر، ولكن الإيمان والعمل الصالح فوق هذا كله، فوق هذا كله. ومن ثم قدم أبو بكر رضي الله عنه على علي بن أبي طالب وغيره من آل النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. نقل من التصريح قال الإشارة إلى خلافته. من الأحاديث والآثار في أن الغلو في قبور الصالحين، الغلو بمعنى مجاوزة الحد في قبورهم، لأن القبور لها حق علينا من وجهين. الوجه الأول أن لا نفرط فيما يجب لها في الإهانة والجلوس عليها وما أشبه ذلك، والوجه الثاني أن لا نغلو فيها حتى نجاوز الحد. وفي صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج الأسدي: يا أبي الهياج الأسدي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. القبر المشرف الذي يتبين عن سائر القبور لا بد يسوى في القبور. لماذا؟ لئلا يظن أن هناك خصيصة لصاحب هذا القبر ولو فيما يأتي من الزمن البعيد، فيكون ذلك وسيلة إلى العلو فيه. وقول صويرها أوثانا، الوثن، الأوثان جمع وثن، والوثن ما نصب للعبادة، كل ما نصب للعبادة فإنه وثن، ويقال له أيضا صنم. ولكن ظاهر كلام المؤلف أن كل ما يعبد يسمى وثنا، وإن لم يكن على تمثال نسب، لأن القبور قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبر فيعبد. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مالك هو ابن أنس الإمام المشهور، أحد الأئمة الأربعة، وكتابه الموطأ أيضا مشهور، وهو من أصح الكتب، لأنه رحمه الله تحرى في صحة السند ولقربه أيضا وعلو السند، هو يعتبر عالي السند لأنه من شيوخ البخاري فهو أرفع منه وأقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون سنده عاليا وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب. وهو مشهور وفيه مع الأحاديث المرفوعة آثار عن الصحابة، وفيه أيضا كلام وبحث ومناقشة للإمام مالك نفسه رحمه الله، وقد شرحه كثير من أهل العلم، ومن أوسع شروحه وأحسنها من لا من حيث الرواية ولا من حيث الدراية التمهيد لابن عبد البر، وهو الآن والحمد لله تيسر قبل نعم. وفيه علم كثير هذا الكتاب عن التمهيد، أن رسول الله قال: اللهم لا تجعل خبري وثنا يعبد. هنا هذا مرسل عن عطاء اليسار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر كلام المؤلف أنه متصل. لأنه من طريق مالك. إنه من طريق مالك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه متصل، لأنه إذا قيل روى البخاري في صحيحه أو روى مالك في الموطأ أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يعرف مثل هذا التعبير إلا إذا كان الحديث متصلا من طريق هذا الراوي. ولعل في النسخة سبطا، لعل فيه سبطا ما بينه الكاتب، قال: أن اللهم لا تجعل قبري وثنا. اللهم أصلها يا الله، فحرفت يا أم ندا يا غانم. لماذا؟ طيب لماذا؟
لأجل البداءة
بسم الله. البداءة بسم الله صح، وعور عنها الميم فكأن فأكن الداعي جمع قلبه على الله، وكانت في الآخر من أجل ما ذكر محمد لأجل بداءة بسم الله. وقول لا تجعل لا ناهية، ولكن ليس المراد هنا النهي، لأن النهي لا يصدر من المخلوق للخالق، لكن المراد به الدعاء. لا تجعل لا تصدق، وقبري مفعولها الأول، ووثن مفعولها الثاني، ويعبد صفة لوثن، وهي صفة كاشفة، لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله. لا تجعل قبري وثنا يعبد، وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن من قبلنا من جعلوا ظهور أنبيائهم مساجد وعبدوا صالحين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، لأنه عليه الصلاة والسلام دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد بمعنى عظم، وغضب الله ما المراد به؟ قال أهل التأويل: المراد بغضبه الانتقام ممن عصاه، وبعضهم يقول المراد به إرادة الانتقام ممن عصى، وهذا تأويل، بل هو في الحقيقة تحريف للكلمة عن مواضعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال انتقم الله، قال اشتد غضب الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف كيف يعبده، ويعرف الفرق بين غضب وبين انتقام، أليس كذلك؟ ويعرف، وهو عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق وأعلم الخلق بربه، ما يمكن يأتي بكلام وهو يريد خلافه، لو أتى بكلام وهو يريد خلافه لكان ناصحا ولا ملبسا؟ لكان ملبسا، وحاشاه أن يكون كذلك. فالغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام. الغضب صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل تليق بجلاله. نعم، لا تشبه غضب المخلوق، لا تشبه غضب المخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر. غضب المخلوق حقيقته غليان الدم أو غليان دم القلب، جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور. أما غضب الخالق فإنه صفة لا تشبه هذا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. غضب الآدم يؤثر آثارا غير محمودة. دائما الذي يغضب، نعم، دائما يمكن يقتل نفسه، نعم، يقتل نفسه ويطلق زوجته ويكسر فناجيله إلى آخر، نعم، أليس كذلك؟ إما. لكن غضب الله عز وجل لا يمكن أن يترتب عليه مثل هذا، لأنه حكيم، حكيم جل وعلا. ما يمكن يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله. فصار غضب الله تعالى ليس كغضب المخلوقين لا في حقيقته ولا في آثاره. واضح جماعة؟ إذا قلنا بأن لله غضبا لا يشبه غضب المخلوقين لا في حقيقة ولا في آثاره، هل نحن وصفنا الله بما يشبه صفات المخلوقين؟ أبدا، بل وصفنا الله بصفة تدل على القوة، لأن الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام. ولهذا إذا ضربك أبوك تغضب عليه؟ ما تغضب عليه، تزعل منه صحيح لكن ما تغضب عليه. لكن لو أن ولدك يسيء تغضب عليه ولا لا؟ تغضب عليه، لأن يعني تحس بأنك قادر على الانتقام منه، لكن أبوك ما تقدر. واضح؟ فالغضب يدل على قوة وقدرة في الغاضب، يستطيع أن ينفذ ما أراد، فهو صفة كمال وليس صفة نقص. وإن كان قد يترتب عليه نقص بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فلا يترتب عليه نقص أبدا. ويدلك على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه. فلما آسفونا، إيش معنى آسفونا؟ أغضبونا، انتقمنا منهم. فجعل الانتقام هو الغضب ولا غيره؟ غير الغضب، أثرا من الغضب. لما آسفونا انتقمنا، فدل هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام، وهو أمر قد بيناه لكم في شرحنا على العقيدة السفارينية. وقلنا إن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما أراد الله بها ورسوله فإنه لا بد أن يقع في ذلة وفي مهلكة، وأن الواجب علينا أن نسلم لما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقول استدار الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها مساجد لكونهم. ذكرنا فيما سبق أن اتخاذ القبور مساجد له وجهان، إما بالصلاة عندها أو ببناء المساجد عليها. فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، كما أن بناء المساجد عليها من اتخاذها مساجد. قال اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وعن ابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى. نعم. سؤال الآن، هل أجاب الله دعاء الرسول؟ أجاب دعاءه ولم يكن قبره وثن يعبد؟ على هذه اللغة يصح أن محمد رسول الله، يعني لا نشك أن العوام اللي يقولون أشهد أن محمد رسول الله، لا نشك أنهم يريدون الخبر، يريدون الخبر ما في إشكال، بس أخطأوا في النطق. فما دام يريدون الخبر في لغة نقول إن شاء الله صحيح. ومثل الله أكبر، الناس يقولون الله أكبر، قول ما رأيكم في هذا؟ هذا لا بأس به، لأن اللغة تجوز إبدال الهمزة إذا ضم ما قبلها واوا، وهنا مضم ما قبلها الله أكبر يوسف. وهذا أيضا من المسائل اللي الحمد لله يعني ريحتنا، ولا بالأول الإنسان تعبان من بعض المؤذنين، لا في هذا ولا في هذا. طيب أجيب عن السؤال، هل أجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل قبره وثنا يعبد، أم أن حكمته اقتضت عدم الإجابة لأنه ليس كل ما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام يستجاب، قد تكون حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك؟ ما رأيكم؟ ابن القيم يقول إن الله أجاب دعوته، إن الله أجاب دعوته فلم يؤثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعى إلى قبره وثنى أبدا، بل إنه صلى الله عليه وسلم حني قبره بثلاثة جدران، هذه ثلاثة جدران محمية وآية حماية، ما حد يصل إليه حتى يجعله وثنى يعبد من دون الله، ولم نسمع والحمد لله بالتاريخ أنه جعل وثنا. صحيح أن في الناس الآن يغلون فيه، لكن ما وصل إلى أن يجعله وثنا، وإنما قد يعبدون رسول الله ولو في محل بعيد.
هذا يجعل
شخصا نعم يتوجه إلى الله مثل رسول
الله
عجيب
يعبدون
إليه تتهاطم إيه طوافه ما يعد ليس معهم أن جعلوه وثنا يخرج، إنما كلمة دعاء هل يتوجهون إليه وجهون؟ هذا اللي يقول اللهم إن كان هذا والحق منك فأمطر علينا حجابكم، يعني كان هذا باطل بعضك أفضل منك صالح في عبده. ثم هذا الباب له صلة لما قبله، وهو أن الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها، وقول تعبد من دون الله أي من غيره، وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو إذا عبدت مع الله، لأن واجب في عبادة الله إفرادها، فإذا قرن بها غيره ما صارت عبادة لله. وقد ثبت أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقولها الغلو، معنى الغلو يا حسين؟
مجاوزة
الحد، مدحا أو ذما، والمراد هنا مدحا ولا ذما؟ مدحا. وقوله في قبور الصالحين يشمل الأولياء والأنبياء بل ومن دونه، وقوله أوثانا جنب وثن، والوثن كل ما اتخذ معبودا سوى الله فهو وثن، بخلاف الصنم، فإن الصنم تمثال يمثل، والوثن أعم. التمثال هو الصنم، كل صنم فهو وليس كل وثن صنم. لا لا ما ذكر، أنا ما عبد من إلا على شك التمثال. قال روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا تقدم السلام عليه فندم يمثل، ولكن لو علمت ما لا قصدكم به، والآن ناقشكم في هذا. ما هي القرينة أو المناسبة بين الجملة الأولى في الحديث والثانية؟ استبدأ رضي الله ثم قال اللهم لا تجعل، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم قال استبدأ رضي الله. المناسبة بين الجملتين صالح
أن العبادة أن قبر صالح، العبادة أن قبر صالح أو عبادة على قبر الله في دينه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ربه ألا يتقبره
وثنا يعبد. السؤال الآن وجه المناسبة بين الجملة الأولى والثانية،
لأن غضب الله
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله،
لأن غضب الله اشتد على ما تنتقد صورا بأمسه. سأل رسول ربه ألا يتقبره وثنا يعبد.
ذكرناه
قال
لأن اتخاذ مساجد يؤدي إلى عبادته. نعم. قوله اشتد غضب الله في الحديث اثبات الغضب لله.
نعم.
هل الغضب حقيقي؟
نعم.
ولا هو مجاز عن الانتقام؟
لا حقيقي، ولكن لا يشبه غضب المخلوقين.
حقيقي ولكن لا يشبه غضب المخلوقين. نعم، لا في حد ذاتي ولا في أثاري. نعم، بيد مصطفى قولنا لا في حد ذاتي. نعم، شكرا. لا في حد ذاتي، يعني الغضب لا يشبه غضب المخلوق، لا في ذات الغضب ولا في آثار الغضب. نعم، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولا في أثاره عبد الله.
نعم، أيضا
الأثر القصدي على هذا الخبر
ليس الأثر القصدي على هذا
الشيء. كيف ذلك؟
يعني هذا المشروع معروف، يعني معروف في أثاره الدين.
وغضب الله معروف إذا عرض انتقم.
نعم، غضب الله لا يشبه هذا المخلوق.
نعم،
لأن غضب المخلوق قد يؤدي إلى ظلم الآخرين أو تأذي، وغضب الله ما يؤدي
إلى ذلك. نعم، عندك شيء؟ ذكرنا غضب المخلوق يؤدي إلى سوء التصرف.
نعم،
وهذا من الآخرين. لا أبنى هو نفسه مثل يكسر ماله، نعم، يخرب سيارته، نعم، يطلق زوجته، إلا لكن غضب الله ما يتأدى في هذا الشيء، لأن فعل الله كله مقرون في الحكمة التي هي بالجهة. أما غضب المخلوق فإنه يعتني السفر كثيرا، ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه قال أوصني قال لا تغضب. طيب من الذين فسروا الغضب بالانتقام وهل تفسيرهم صحيح؟ يا عبد الرحمن
الانتقام
مع الأشعرية. نعم الأشعرية، وهذا ليس بصحيح. نعم ليش؟
لأن
الانتقام هذا أثر من أثار الغضب، أثر الغضب مؤثر. نعم والشرط غير مشروع.
نعم
صح. نعم
غضب
المخلوق
الانتقام،
وفي اثر غضب المخلوق. لا لا، المخلوق التصرف
الله سبحانه وتعالى لا يفعل غضب
الانتقام.
نعم
نعم، لكن الانتقام هذا غير انتقام هذا، انتقام هذا انتقام مقرون بالحكمه، انتقام الله عز وجل ووضع الشيء في موضعه. انتقام المخلوق قد تفارقه الحكمه. الجنس الآخر موجود كما أن جنس الغضب موجود، لكن لا يشبه هذا هذا. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. ابن جرير، ابن جرير هو محمد بن جرير الطبري الإمام المشهور في التفسير، وتفسيره أصل التفسير في الآثار هو تفسير ابن جرير، وهذا التفسير مرجع لجميع المفسرين بالأثر. والعجيب أن رأيت من بعض المتأخرين الجهاد في الحقيقة، هم يقولون أنهم علماء وهم جهاد يحذرون من تفسيره لأنه ممنوع على زعمهم بالإسرائيليات، فيحذرون الطلبة من ذلك ويقولون عليكم بتفسير الكشاف وما أشبه ذلك. وهؤلاء خطيرون عندنا، هؤلاء خطيرون لأنهم لجهلهم بفضل التفسير بالآثار عن السلف واعتزادهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم صاروا يقولون هذا الرأي، وإلا فإنه مرجع لجميع المفسرين بالآثار. صحيح أن الكتاب لا يخلو من أشياء ضعيفة، وكأنه رحمه الله يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الآثار في تفسير القرآن الكريم، ويدع للقارئ الحكم عليها بالصحة وبالضعف بحسب تتبع رجال السنة. نعم، وهذه طريقة جيدة من وجه، وليس جيدة من وجه، فمن وجه أننا نجمع الآثار الواردة حتى لا تضيع، وربما تكون طرقها ضعيفة ويشهد بعضها لبعض، فهي من هذه الناحية جيدة. ومن ناحية أن الإنسان القاصر في العلم ربما يخلط الغثة بالسمين ويأخذ بهذا وبهذا تكون ضارة، لكن من علم طريقة الرجل عرف وراجع مثلا إذا أشكل على الشيء يراجع السنة رجال السنة ويشوف عنه أحواله وأن تكلم العلماء فيه. إن الرجل أيضا مع كونه يفسر بالأثر له أيضا تفسير بالرأي، بمعنى التفسير العقل، ولا سيما ما يعود إلى اللغة العربية، ولهذا دائما يرجح الآراء ويستدل عليها بالشواهد الواردة عن العرب وكذلك الشواهد الواردة في القرآن، وهذا معروف لمن عرف هذا التفسير. إنما التفسير عمدة لكل المفسرين بالأثر. أما هو من الناحية العلمية الفقهية فهو رجل مجتهد، لكنه رحمه الله سلك طريقة خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع، فصار لا يعتبر خلاف الرجل والرجلين، وينقل الإجماع لو ثبت خلاف من رجل أو رجلين، ولا يبالي به. هذه طريقته وهذه طريقة حقيقة تؤخذ عليه، لأن الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين به، المعتبرين في الإجماع. قد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف، أليس كذلك؟ فكوننا ما نعتبر هذا فيه نظر. وعلى كل حال فهو رحمه الله يقول المؤلف عنه إنه روى بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. سفيان عندنا من المشهورين بهذا الاسم قدرة، من هما؟ الثوري وابن عيين، أيهما؟ طيب بأي طريق نعرف أنه الثوري أو ابن عيينة؟ ذكرنا أننا فيما سبق أن المبهم يمكن الوصول إلى تعيينه بمعرفة شيوخه وتلاميذه. هنا يقول الشرح أن الظاهر أنه سفيان الثوري عن مجاهد بن جبر المكي أحد المشهورين، بل هو إمام المفسرين من التابعين، إمام أهل التفسير من التابعين، لأنه رحمه الله يقول أنه عرض المصحف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، فما تجاوز آية إلا وقف عندها يسأله عن تفسيرها. وابن عباس لا حاجة إلى أن نقول إنه إمام في التفسير، فهو إمام في التفسير وله فيه الكلام الكثير. نعم، فهو مجاهد يقول في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم الهمزة هنا للاستفهام، والمراد به التحقير والخطاب لعابدي هذه الأصنام. أفرأيتم أيها العابدون لهذه الأصنام، هذه الأصنام اللات والعزى إلى آخر. هذه الآية ذكرت بعد قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة المعراج، لأن قصة الإسراء والمعراج ذكرت في القرآن، الإسراء في أول سورة سبحان، والمعراج في أول سورة النجم. لما ذكر الله ما حصل في هذا المعراج من الآيات العظيمة قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى. ما نسبة هذه الأصنام بالنسبة لهذه الآيات العظيمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة؟ قولها اللات قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، وهذا على قراءة اللات بالتشديد اسم فاعل من لت يلت فهو لات. أما على قراءة التخفيف فوجهها أنها خففت، فأنها خففت لتسهيل الكلام، يعني خرج من التضعيف تخفيفا، خرج من التضعيف تخفيفا. وقد سبق أنهم قالوا إن اللات من الإله، فعليه يكون هذا أصل الرجل ينط السويق للحاج، فلما مات عظموه وعفتوا على قبره ثم جعلوه إله، جعلوه إلها، وجعلوا التسمية الأولى مقترنة بالتسمية الأخيرة، فيكون أصل من لفت السويق ثم حولوه من ذلك إلى أن يشتقوا من إلى أن جعلوه من الإله. وهذا على قراءة التخفيف اللات أظهروا منها أو منه على قراءة التشديد، فالتشديد ترجح أن أصله رجل خلف السويع، والتخفيف ترجح أنه من الإله. وأيا كان فهذا الصنم صار صنما كما وضعه سياق المؤلف لأنهم غالوا في قبره أولا وقالوا هذا الرجل المحسن الذي يحسن إلى الناس ويرد التسويق لهم ويعطيهم إياه ثم بعد ذلك عبدوا فصار الغلو في القبور يسيرها في النهاية أوثانا تعبد من دون الله. وفي هذا التحذير من الغلو في القبور والمغالاة فيها، ولهذا نهي عن تخصيصها والبناء عليها والكتابة عليها خوفا من هذا المحذور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله. ولذلك إما يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الأمراء أنه إذا بعثهم لا يدعون قبرا مشرفا إلا سووه، لأن هذا القبر المشرف المميز عن غيره لعله مع طول الدهر يقال لماذا ميز، لو لأن له ميزة ما صار يختلف عن غيره من القبور. فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية ما يخص أحد بشيء منها. نعم. من هذا المعنى العربي ممكن لأن الحروف اللي ماضية في الكلمة موجودة في هذا وهذا. الورم مؤنث ولكن هذا مؤنث أطاع العزيز مذكر، يعني كلها ترجع إلى العزة. وقد سبق لنا إن صحيح هنا في العربية أن الاشتقاق من المصدر، الاشتقاق من المصدر لا من الفعل. ما
التسويق
أحسن شيء ظاهر أنه يعرف بتقديمه إلى إلينا. نعم ولا السويق الشعير يحمر ثم يطحن ثم يخلط بتمر أو شبه
يحسن إلى
أن يكون في حداثة عبد الشيخ هنا شوف جاء معه معه إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
عندنا السويق الدخن
الدهن
الدخن
بدون أي شيء
يعني
يطبخ بسنة
لا ما يطبخ لفت في السنة
يحمص
لا ما تعوهم يحمصه بعض
يمكن يفلني عشيه يمكن يوم ولا يبقى
تعالوا
على كل حال هو المعروف عندنا انه الشعير والظاهر ايضا ان غير الشعير يصلح، لكن هم يختارون الشعير لانه ارخص ولانه الطف، والشعير له فوائد عظيم.
قال
أو
ما يعرف الدخل
ما يعرف هذا يمكن طريق إنك تقول إنك تخلي عشان يشوف
من الصلاة عندي
إن شاء الله ما هو من العصر اللي قال كذلك أفراد قال كان ينط لهم ينط لهم السويق فمات فعتقوا على قبره، يعني ثم عبدوه وجعلوه إله مع الله وليه بالله. وكذلك قال أبو جوزاء عن ابن عباس كان يلف السويق للحاج. والقريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله سواء لله أو لا لله، أنهم يكرمون يلفون لهم السويق. وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم، وربما يجعل في ماء زمزم نبيبا يحليه زبيبا او نحوه. في الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غايه الاستغلال والعياذ بالله، حتى يبيعوا عليهم ما يساوي ريالا او اكثر، حسب ما يتيسر لهم والعياذ بالله. وهذا حقيقة خطأ عظيم، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل الإلحاد؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، القبور ولا القبور؟ القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة. أيهم؟ زائرات القبور. لهم رأب إليه. قوله لعن، لعن اللعن بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعنى لعنهم أي دعا عليهم باللعنة، دعا عليهم باللعنة. وقوله دائرات القبور، دائرات جمع زائرة، والزيارة معناه الخروج إلى المقابر، وهي أنواع، منها ما هو سنة، ومنها ما هو بدعة، ومنها ما هو شرك. نعم، لكن الكلام على قول الزائرات يعود على النسب. وزائر اسم فاعل يسبق بالمرة الواحدة، يسبق بالمرة الواحدة. وفي حديث أبي هريرة لعن زوارات القبور، زوارات بتشديد الواو، وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة وعلى كثرة الزيارة. وقول والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا الشاهد من الحديث، المتخذين عليها يعني الذين يضعون عليها المساجد والسرج. وقد سبق أن اتخاذ المساجد على قبور له صورتان، الصورة الأولى الصلاة عنده أن يتخذها مصلي عنده، والصورة الثانية أن يبني عليها المساجد. وقولها السرج جمع سراج، يوقد عليها السرج ليلا ونهارا، تعظيما لها، تعظيما لها وغلوا فيها. هذا الحديث يدل على تحريم زيارة القبور للنساء، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ويدل أيضا على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها. نعم، إلا لأنه لعن على فاعله، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. طيب أين المناسبة في هذا الحديث للباب؟ لأن اتخاذ المساجد عليها وإخراجها غلو فيها، فيؤدي بعد ذلك إلى عذابه. ما هي الصلة بين الجملة الأولى والثانية، زائرات القبور والمتخذين عليهم مثل السرج؟ الصلة بينهما ظاهرة، لأن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صدرها ربما تعبد أصحاب القبور تعطفا على صاحب القبر لأنها ضعيفة، فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج. طيب هنا المتخذين عليها المساجد، هل يذكر في ذلك ما لو وضع في المقبرة كهرباء بإنارتها؟ يعني مثلا الناس بالليل ما يشوفون، يحطونهم مثلا يفصلهم عمود فيه لمبات. نعم، نقول أما المواطن التي لا يحتاج الناس إليها، مثل لو كانت المقبرة واسعة وفيها مكان قد قدر فيه وانتهى الناس من التفكير، فلا شك أنه لا حاجة ولا داعي إلى إخراج هذا المكان الذي قد فرغ منه، أليس كذلك؟ إذا كان الإخراج عند المكان الذي يدفن فيه، فيه قبور مثل محفورة ويخرج ما حولها، فهذه قد يقول قائل إنه يجوز فعلها لأنها لا تخرج إلا بالليل، لا تخرج إلا بالليل، فليس في ذلك ما يدل على أنها اتخذت تعظيم للقبر، بل اتخذت للحاجة. ولكن مع ذلك الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا، ينبغي المنع مطلقا، أولا لأنه ليس هناك ضرورة، والثاني أن الناس إذا وجدوا ضرورة في ذلك فعندهم الحمد لله سيارات يمكن أنهم يعني يوقظون اللمبات اللي فيها وتبين لهم الأمر، ثم أنه يمكنهم أن يحملوا سرجا معهم كما كانوا يفعلون في زمن سابق. وأيضا إذا فتح هذا الباب فإن الشر يتسع، يغلو بالناس ولا يمكنهم ضبطه فيما بعد. فافرض أنه مثلا جاءوا في الصباح بعد صلاة الفجر ودفنوا الميت، من الذي يتولى قفل هذه الشموع أو هذه الإضاءة؟ تترك ثم يبقى كأنه مفتخر عليه المساجد، مفتخر عليه السرج الذي نرى أنه منه نهائيا. أما إذا كان في مقبرة حجرة يكون فيها اللبن وما أشبه ذلك ويوضع في نفس الحجرة لمبة، فهذا لا بأس به، يعني بعيد من القبور ثم هي داخلها أيضا ما تشاهد، هذا نرجو أن لا يكون به بأس. والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد منها ابتعادا عظيما، ولا يقدم للزمن الذي يعطيه الآن، يقدم للأزمان البعيدة، لأن مثل ليس في الهينة. في هذا الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور لأنها من كبائر الذنوب، والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم الزيارة، بل كونها من كبائر الذنوب لهذا الحديث. والقول الثاني كراهة الزيارة، بمعنى أنه يكره كراهة لا تصل إلى التحريم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أنه تكره للنساء زيارة القبور. والقول الثالث أنها تجوز للنساء، يجوز للنساء زيارة القبور. ورأيت قولا رابعا لكن شيخ الإسلام يقول ليس عليه أحد من العلماء أنه يستحب للنساء زيارة القبور كما يستحب للرجال، لكن شيخ الإسلام يقول لم يقل بذلك أحد من العلماء أن النساء يستحب لهم زيارة القبور كما يستحب للرجال، وأن هذا ليس معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء يخرجن من المقابر كما يخرج الرجال. حجة القائلين بأنه محرم ومن كبائر الذنوب هذا الحديث الذي معه زائرة القبور، وحجة القائلين من جواز بالكراهة يقولون إن هذا لعن زائرات القبور وفيه أمر بزيارة القبور، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا فزوروها هذا عام